Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. قل هذه قاعة زواج تحرك المشاعر. هذه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يجعل ثمرته وعاقبته خيرا وبركة في الدنيا والآخرة. هذا المجلس الأول من مجالس يوم الثلاثاء، وهو المجلس الأول في موضوع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. نتعرف فيه بمنهج السلف الصالح وما يتعلق بذلك من مباحث، ونبدأ أول ما نبدأ بالتعريف بالمصطلحات وما يتعلق بها. فعندنا كلمة المنهج وكلمة السلف. فما هو المنهج؟ ومن هم السلف؟ وما هي السلفية؟ وما الذي نعنيه بمنهج السلف؟ هذه أمور لا بد من إدراكها. فنبدأ بكلمة المنهج. المنهج له معنى في اللغة وله معنى في اصطلاح العلماء. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل، وهو من كبار مشايخ الدعوة السلفية في هذا الزمان ومن المشايخ الذين أدركناهم يربون طلابهم على المنهج السلفي وعلى آدابه تربية طيبة مباركة رحمه الله رحمة واسعة، يقول: المنهج لغة الطريق الواضح، تقول نهج ينهج وينهج.
عندهم حفلة ولا في؟
هذا عندنا ولا في قاعة أخرى؟ تقول نهج ينهج نهجا، ونهج ينهج أي وضح، ونهج الطريق إذا اتضح. وتقول نهج فلان نهج فلان إذا سلك مسلكه. إذن المنهج هو الطريق الواضح، والنهج هو سلوك ذلك الطريق. فالمنهج طريق موصوف بكونه واضحا، والنهج هو سلوك ذلك الطريق. هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح فإنه لا يبعد عن ذلك. يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله: المنهج في الاصطلاح الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وجميع نواحي الحياة. فالمنهج هو المسلك الواضح المستقيم، المنهج في الاصطلاح المسلك الواضح المستقيم الذي كان عليه المسلمون في صدر الإسلام. ويضبطه عموما قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو طريق النعمة وطريق المنعم عليهم الذي يتصف بالعلم والعمل، الذي يتصف بالعلم والعمل، كما في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. نحن دائما في كل يوم وليلة ندعو بهذا الدعاء وجوبا 17 مرة وقد نزيد. طيب، يقول قائل: نحن نصلي، إذن قد اهتدينا، فلماذا ندعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ نقول: لأن هذا المنهج نحتاج فيه إلى 3 أمور. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني السلوك، والأمر الثالث الثبات. المنهج، منهج السلف الذي هو الطريق الواضح المستقيم الذي فيه العلم والعمل، نحتاج فيه إلى 3 أمور: العلم به، والسلوك له، والثبات عليه. فكم من مسلم لم يهتدي لهذا المنهج، لم يعرفه أصلا، إما لأنه لم يتيسر له العلم، لم يجد من يعلمه. ويا أخوة، قد يكون العالم كبيرا لكنه لا يتيسر له أن يعرف المنهج المستقيم، منهج السلف الصالح. مثلا ابن حزم، ابن حزم الظاهر كلكم تعرفونه، من كبار العلماء، وهو في الفقه ظاهري، يقف مع ظواهر النصوص بغلو في هذا، ومع ذلك في العقيدة هو مضطرب الاعتقاد. ففي الأسماء والصفات تارة يثبت وتارة ينفي وتارة يؤول. لما؟ لأنه لم يهتدي لهذا الصراط، لم يتيسر له من يعلمه منهج السلف في العقيدة. فلا بد من العلم. قلنا إن الإنسان قد لا يعلم هذا المنهج إما لعدم تيسر هذا العلم، ما وجد من يعلمه، وإما لإعراضه، هو يعرض ولا يرضى أن يتعلم هذا المنهج. إذن لا بد من العلم. والأمر الثاني لا بد من السلوك. كم من شخص عالم لكنه لم يسلك، هو يعرف هذا المنهج المستقيم لكنه لم يسلكه. والسلوك يحتاج إلى الأمر الثالث وهو الثبات. فإن الإنسان ما دام حياً لا تؤمن عليه الفتنة. وإياك أن تقول أنا أبدا. كن حذرا في سيرك، فإنك تسير في أرض ذات شوك، والفتنة لا يأمنها الإنسان. ومن ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام، حيث دعا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لم يأمن على نفسه الفتنة، فكيف بغيره؟ ولذلك عليك أن تسأل الله الثبات، وأن تتخذ وسائل الثبات. إذن هذا المنهج الذي نتكلم عنه ضابطه هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وحدوده قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا لابد فيه من العلم، فإن الذي لم يعلم يكون ضالا، ومن علم ولم يعمل يكون في طريق المغضوب عليهم. وذلك كان في هذه الآيات في هذا الدعاء تمام الأمر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما يتعلق بالمنهج. عرفنا معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وعرفنا ضابطه بالنص وحدوده بالنص. ثم ننتقل إلى كلمة السلف. فما معنى السلف في اللغة والاصطلاح؟ يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله رحمة واسعة: السلف لغة من سلف، والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. ومن ذلك السلف الذين مضوا، والقوم السلاف المتقدمون. طبعا أخذ هذا من مقاييس اللغة لابن فارس، والكتاب مشهور عند الناس بمعجم مقاييس اللغة، ومعجم هذه كلمة زائدة ليست من اسم الكتاب في الحقيقة، لكن طبع هكذا، ولا في اسم الكتاب مقاييس اللغة. فالسلف هم القوم المتقدمون السابقون، لأن كلمة سلف تدل على تقدم وسبق، والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. وهناك في الكتب يا إخوة السلف والسلف. السلف كما تقدم بمعنى ما تقدم ومضى، وأما السلف أو السلف فهو مكان، والعلماء منهم من ينسب إلى السلف ومنهم من ينسب إلى السلف أو السلف، فيقال فلان السلفي ويقال فلان السلفي. فالسلفي نسبة إلى السلف، والسلفي نسبة إلى الموضع. مثلا عبد الرحمن بن عبد الله السلفي المحدث المعروف، إسماعيل بن عباد السلفي، وبينهما فرق. يعني نذكر هذا ليتنبه طلاب العلم إلى الفرق في النسبة. والشاهد أن معاني السلف تدور على التقدم والمضي. فالسالف هو المتقدم السابق عليك، كل من تقدم عليك وسبقك فهو سالف. وكل ما مضى فهو قد سلف، كما في قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما قد مضى وسبق قبل هذا الحكم. وأما السلف في الاصطلاح فيطلق هذا اللفظ بإطلاقات، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فهو كل من تقدم وسبق من العلماء، من علماء السنة، من أهل السنة والجماعة، كل من تقدم وسبق من العلماء، من علماء أهل السنة والجماعة يسمون سلفا. وهذا المعنى عام، وهذا المعنى عام. فالشيخ الألباني رحمه الله سلف، الشيخ ابن باز رحمه الله سلف، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالنسبة لنا سلف، الإمام الشافعي سلف، الإمام أحمد سلف، شيخ الإسلام ابن تيمية من سلفنا، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من سلفنا، شيخ الإسلام ابن القيم من سلفنا. فهذا بالمعنى العام، فهذا بالمعنى العام. أما المعنى الخاص، وهو المراد بقولنا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنه بالمعنى الخاص يقيد بمدة من الزمان،
الشيخ عبد الرحمن حياكم الله. اهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيكم، حياكم الخير، الحمد لله، بارك الله فيكم، سلم الله.
فبعض العلماء قصر السلف على زمن الصحابة رضوان الله عليه، وقال السلف هم الصحابة، أما غيرهم فهم أتباع السلف، غيرهم ممن سار على طريقتهم هم أتباع السلف. فالناس على هذا المعنى ثلاثة أقسام: سلف وأتباع للسلف وخلف، في الاصطلاح سلف وأتباع للسلف وخلف. أما السلف فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أتباع السلف فهم من ساروا على طريق الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا، اتبعوهم بإحسان. وأما الخلف فهم كل من خالف طريق الصحابة كلا أو بعضا، إما خالف طريق الصحابة في الكل أو في الأغلب، أو خالف طريق الصحابة في بعض طريقهم، هؤلاء يسمون خلفا. وقال بعض العلماء هم أهل القرن الأول، هم أهل القرن الأول، فهم الصحابة ومن أدرك الصحابة مؤمنا. إذن هم الصحابة والتابعون. فالسلف هم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومن أدرك من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وقال بعض أهل العلم هم أهل القرون الثلاثة الأول، لأنها القرون التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبهذا يكون السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ولكن يقيد بموافقة الصحابة، من كان من التابعين موافقا للصحابة، ومن كان من تابع التابعين موافقا للصحابة، لأنه حدثت الفتن في آخر القرن الأول وظهرت الفرق، فهل الخوارج الذين ظهروا في زمن الصحابة وأدركوا الصحابة وليسوا من الصحابة هل هم من السلف؟ لا، ليسوا من السلف، لأنهم ما ساروا على طريقة الصحابة، بل قاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك القدرية. إذن من بعد الصحابة يقيد كونه من السلف بكونه موافقا للصحابة. إذن الصحابة جميعا من السلف بالإطلاق بدون قيد، كل الصحابة سلف بالإطلاق بدون قيود. وأما التابعون وتابع التابعين فإن كونهم من السلف مقيد بموافقة الصحابة رضوان الله عليهم. وبعض العلماء زاد في التحديد فقال كل من كان قبل 500 من الهجرة فهو من السلف، ولكن هذا في الحقيقة يعني توسع في المسألة. والذي يظهر لي والله أعلم أن أصل السلف هم الصحابة رضوان الله عليه، وأن التابعين وتابع التابعين هم خيرة أتباع السلف، ونقصد بهم الذين وافقوا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم قدوة لنا. وسيأتي إن شاء الله بيان المراد بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا الذي يظهر من كلام أئمة المنهج السلفي من المتقدمين والمتأخرين، يقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ويقول السفاريني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. يقول السفاريني المراد بمذهب الصحابة بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والحق قوله وأعيان التابعين لهم بإحسان، أي الذين يوافقونهم، وأتباعهم يعني بإحسان، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. إذن عرفنا أن السلف في الاصطلاح يطلق بمعنى عام ويطلق بمعنى خاص. فالسلف بالمعنى العام كل من تقدمنا من علماء أهل السنة والجماعة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلف. وعلى هذا يصح أن تقول قال السلف كذا، فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية كذا. يصح هذا من وجهين. الوجه الأول أنه من السلف بالمعنى العام، وهذا معنى اصطلاحي صحيح. والوجه الثاني أن شيخ الإسلام بن تيمية كعادة السلفيين ينقل عمن قبله، ومن قبله ينقل عمن قبله إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن هناك اليوم طائفة خطيرة تكتب الآن الكتب، تؤلف وتظهر الموافقة، وهي تهدف إلى التشكيك في الأصول التي تعلمناها وتلقيناها في منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. هم لا يظهرون مخالفة منهج السلف، لا، لكن يريدون أن يغيروا فكرنا عن منهج السلف إلى فكر جديد. والآن لهم مؤلفات في السوق، فيكتب أحدهم عن وجوب التزام فهم السلف. وحقيقة الأمر أنه يريد أن ينسف قاعدة فهم النصوص بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. ومما يشككون فيه قولهم إن السلفيين المعاصرين ينقلون عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن ابن القيم، وهؤلاء ليسوا من السلف. نقول لا، هؤلاء من السلف من وجهين. الوجه الأول بالمعنى العام، والوجه الثاني بما هو معهود عن السلفيين عموما أنهم ليسوا أهل إحداث، وإنما ينقلون عمن تقدمهم. وإذا نزلت نازلة جديدة فإنهم يجتهدون فيها على أصول من تقدمهم، على أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن والسلف بالمعنى الخاص هم الصحابة رضوان الله عليهم. وهم الجماعة الدينية كما تقدم البارحة. ثم خير من اتبعهم بإحسان هم التابعون الذين ساروا على طريقتهم، وهم بالنسبة لنا سلف بالمعنى الخاص. ثم أتباع التابعين الذين ساروا على طريقتهم. وقد تقدم في درس البارحة ما يحدد هذا في حديث الافتراق، وبيان أن الجماعة والفرقة الناجية هي الجماعة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في بيان وجوب اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. إذا عرفنا هذا فإنا ننتقل إلى المقصود بمنهج السلف الصالح ووجوب فهم النصوص بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. المقصود بمنهج السلف الصالح والذي يجب التزامه لفهم النصوص ما كان عليه مجموعهم لا أفرادهم، أو ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه، ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه، وما أجمعوا عليه له صورتان، ما أجمعوا عليه له صورتان. الصورة الأولى أن يكون جميعهم على هذا تصريحا، أن يكون جميعهم على هذا تصريحا، فكلهم يصرح بهذا. مثال ذلك العقيدة، فإن جميع السلف على العقيدة السلفية المعروفة وكلهم يصرحون بهذا، مثل مثلا القول إن القرآن كلام الله، القول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا عليه جميع السلف الصالح رضوان الله عليه. فإن جميعهم ممن عرفنا أقوالهم يصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا واضح يا إخوة؟ طيب، الصورة الثانية أن يعرف عن أحدهم أو بعضهم ولا يخالفه أحد منهم، أن يعرف عن أحدهم أو بعضهم، يعني أن يعرف الشيء عن أحدهم، أحد السلف كالصحابة، أو بعضهم، ثلاثة أربعة منهم يعرف هذا عنهم ولا يعلم له مخالف. فهذا منهج يجب اتباعه، وهذا هو المعروف بالإجماع السكوتي. ولا شك أنه في زمن الصحابة حجة، لا شك أنه في زمن الصحابة حجة، أعني الإجماع السكوتي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتمعين غير متفرقين، بخلاف من بعدهم فقد توسعت البلدان وتفرق الناس. والأمر الثاني أن الصحابة كانوا قوالين بالحق، فلو سمع أحدهم باطلا لأنكره، فإذا لم ينقل أن أحدهم خالف علمنا يقينا أن هذا منهجهم جميعا بالإجماع السكوتي. وأما ما اختلفوا فيه فإنه يرد إلى الأدلة، لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولكن يرد إلى الأدلة، فما ترجح بحسب الأدلة فهو المنهج، ما ترجح بحسب الأدلة فهو المنهج. وبالنسبة لنا يا إخوة، ما ننظر فيه من الأمور لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الصحابة قد تكلموا فيه واتفقوا عليه، فهنا يجب علينا أن نلزم ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، ولا يجوز أن نحدث شيئا جديدا. أعطيكم مثالا، أن يكون الصحابة قد اتفقوا على تفسير آية ونحن الآن ننظر في معناها، ورجعنا إلى تفسير السلف فوجدنا أن الصحابة قد اتفقوا على تفسيرها بشيء، هنا يجب علينا أن نلزم تفسيرهم ولا يجوز أن نحدث تفسيرا جديدا يخالف تفسيره. نعم قد نزيد في المعنى، نوسع المعنى، نوضح المعنى، أما أن نخالف تفسيرهم فلا يجوز، يجب أن نلزم فهمهم. كذلك في الأحكام، إذا اتفقوا على حكم فلا يجوز لنا أن نخالفه. لو حدثت عندنا صورة اليوم ولكن وجدنا أن أصلها موجود عند الصحابة وقد اتفقوا على حكمها، فإن يجب علينا أن نأخذ بحكم الصحابة ولا يجوز لنا أن نحدث حكما جديدا. هذه الحالة الأولى، كيف يتفقون يا إخوة؟ كيف نعرف أن الصحابة اتفقوا؟ بالتصريح وقول بعضهم وسكوت البعض، انتبهوا لهذا. نعرف أنهم اتفقوا إما بالتصريح كلهم أو كل من نقل عنه قال بنفس القول، وإما بأن يكون المنقول عن بعضهم ولم ينقل عن أحدهم أنه خالف في هذا. الحالة الثانية أن يختلف السلف في فهم الآية أو في فهم الحديث أو في الحكم على قولين أو ثلاثة، فهنا لا يجوز لنا أن نخرج عن أقوالهم. هذا أولا، لا يجوز لنا أن نخرج عن أقوالهم فنأتي بقول جديد يخالف أقوالهم. ولكن يجوز لنا على الراجح أن نأخذ من كل قول أقواه، يجوز لنا على الراجح أن نأخذ من كل قول أقواه بحيث لا نخرج عن أقوالهم. أو نوجه دليل هؤلاء ودليل هؤلاء بقول، أعطيكم مثالا، النزول من الركوع، بعض السلف قالوا يهوي على يديه قبل ركبتيه، على يديه قبل ركبتيه، وبعض السلف قالوا ينزل على ركبتيه قبل يديه، ولكل دليله. لا يجوز لنا أن نخرج عن هذين القولين، يعني مثلا لو جاءنا شخص قال ينزل عليهما معا في نفس الوقت، نقول لا، هذا حكم جديد، فأنت خرجت عن أقوال السلف. لكن لو جاء شخص قال ينزل بجسمه حتى إذا اقترب من الأرض وضع يديه، فلا يهوي على يديه وإنما ينزل بجسمه، فإذا اقترب من الأرض قدم يديه، قلنا هو هنا يعني يأخذ من هذا ومن هذا بحسب قوة الدليل، هذا لا بأس به وليس من باب إحداث قول. إذن انتبهوا لما أقول، إذا اختلف السلف في فهم الآية، في فهم الحديث، في حكم، فأول قضية يجب أن نفهمها أنه لا يجوز لنا أن نحدث قولا جديدا، لأن الحق لا يخرج عن أقوال السلف يقينا. فإذا جئنا بقول جديد فلا شك أن قولنا باطل لأنه يخالف الحق. القضية الثانية أنه لا بأس من قول يجمع بين القولين بأن يأخذ من كل قول أقوى. القضية الثالثة أنه يجب الترجيح عند عدم إمكان الجمع، أنه يجب الترجيح عند عدم إمكان الجمع. طبعا يا إخوة، إمكان الجمع يكون بأمرين، إمكان الجمع يكون بأمرين. الأمر الأول بأن يكون خلاف السلف خلاف تنوع لا خلاف تضاد، فنحمل الآية على جميع المعاني لأنها لا يخالف بعضها بعضا، وهذا هو حال أكثر ما ورد عن السلف في تفسير القرآن، أنه اختلاف تنوع. ما ضابطه؟ أنه لا يدفع أحد القولين الآخر بل يجتمعان، هذا ضابط اختلاف التنوع، فيحمل على هذا ويحمل على هذا. وهذا أكثر ما ورد عن السلف في التفسير، هذا الأمر الأول في الجمع. والأمر الثاني أن يجمع بين الأدلة، يعني نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم مثلا والسلف اختلفوا، فقال بعضهم بقول وقال بعضهم بقول، هذا استدل بدليل وهذا استدل بدليل، والاختلاف اختلاف حقيقي تضاد، لكن نحن أمكننا أن نجمع بين الأدلة، أمكننا أن نجمع بين الأدلة، فنجمع بين الأدلة. وكما يقول الأصوليون الجمع مقدم على الترجيح ما أمكن، الجمع مقدم على الترجيح ما أمكن. فإن لم يمكن الجمع فإنه يجب علينا أن نرجح. إن لم يمكن الجمع فإنه يجب علينا أن نرجح. إذن ما هي الحالة الثانية يا إخوة في المنقول عن السلف؟ ف في الأحكام والتفسير. ها، ما هي الحالة الثانية؟ أن يختلف السلف، لأن قلنا الحالة الأولى أن يتفقوا، الحالة الثانية أن يختلفوا. ما هو الطريق الشرعي المسلوك وجوبا هنا؟ أولا، لا يجوز إحداث قول يخالف أقواله. ثانيا، يمكن أن نأتي بقول يجمع بين القولين بأن يأخذ من كل قول أقواه. ثالثا، إذا أمكن الجمع وجب، إما بالجمع بين الأقوال وإما بالجمع بين الأدلة. إذا لم يمكن الجمع وجب الترجيح، وجب الترجيح. لكن هنا فائدة يا إخوة، وهي أن اختلاف السلف يجعل في الأمر سعة، أن اختلاف السلف يجعل في الأمر سعة، وهذه فائدة مهمة جدا. طبعا يا إخوة، الحمد لله السلف لم يختلفوا في العقيدة ولم يختلفوا في الأصول، لكن هناك اختلاف في التفسير، اختلاف في الأحكام. طيب، إذا وجدنا اختلاف السلف فهذا يجعل في الأمر سعة. ما معنى يجعل في الأمر سعة؟ يعني يجب على كل واحد منا أن يأخذ بما يظهر أنه الراجح، لكن لا يعيب إخوانه الذين أخذوا بالقول الآخر. ولا يكون ذلك مجالاً للنزاع والفرقة. وأضرب لكم مثالين بمسألتين كبيرتين. المسألة الأولى، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. السلف اختلفوا فيها، وإن كان يعني الأظهر والله أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت عنهم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لكن السلف اختلفوا ونقل الخلاف. فأنا بحثت المسألة وظهر لي أن السنة هي عدم الجهر مطلقا، فأنا يجب علي أن أعتقد أن هذه السنة وأعمل بهذا على أن هذا هو السنة. يجب علي أن أعتقد أن هذا هو السنة، هذا الوجوب، وأعمل بهذا على أنه سنة، لكن لا أعيب على من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأجعل هذا سببا للفرقة والنزاع والأخذ والرد. والمسألة الثانية، القنوت الدائم في صلاة الفجر، القنوت الدائم في صلاة الفجر قد اختلف فيه السلف، وهناك آثار منقولة وهناك أقوال معلومة. فأنا بحثت المسألة وظهر لي أن القنوت في الفجر دائما غير مشروع، بل هو عندي أنا بدعة، عندي أنا بدعة، فلو عملته لرأيت أني عملت بدعة. لكن لا أعيب على من يقنت، ممن ظهر له أن القنوت مشروع ما أعيب عليه، ولا أترك الصلاة خلفه، ولا أجعل هذه المسألة سببا للأخذ والرد والافتراق. نعم البحث العلمي والردود العلمية هذا طيب، لكن المفارقة والنزاع وهؤلاء مبتدعة وهؤلاء على السنة، هذا لا ينبغي. وهذا الذي نبه عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في هذه المسألة، أعني مسألة القنوت في صلاة الفجر، حيث بيّن أن هذا لم الأظهر والله أعلم أنه غير ثابت وغير مشروع، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا مكاناً للنزاع والفرقة. ما دام أن السلف قد اختلفوا في المسألة فإنه يجعل في المسألة سعة من هذا، من هذه الناحية، من هذا الباب. ما ينبغي أن يكون هناك نزاع وفرقة في أمر قد اختلف فيه السلف، لكن يجب على الإنسان أن يرجح وأن يأخذ بالراجح. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله سئل أن أصلي خلف من يقنت في الفجر، يعني نحن الآن فرغنا من قضية أن الإنسان يقنت، طيب هل يصلي خلف من يصلي من يقنت في الفجر؟ فكان جواب الإمام أحمد: وهل لا تصلي خلف الشافعي؟ الشافعي معروف أنه يرى القنوت في الفجر دائما. فالإمام أحمد رحمه الله يقول للسائل: طيب لو وجدت الإمام الشافعي يصلي بالناس هل لا تصلي خلفه وهو إمام من أئمة السنة وأئمة الدنيا؟ كون الإمام يقنت في الفجر لأنه يرى أن القنوت مشروع لا يمنع من الصلاة خلفه، بل اختلف العلماء هل يقنت خلفه ولو كان لا يرى القنوت أو لا يقنت. يعني ليست المسألة مسألة هل أصلي خلفه أو لا أصلي خلفه، هذه مفروغ منها، تصلي خلفه، لكن هل تقنت لقنوت إمامك؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، متابعة للإمام في مسألة قد اختلف فيها السلف. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقرر هذا أنك لو كنت تصلي خلف إمام يقنت يرى أن هذا هو السنة وأنت لا ترى ذلك أنك تقنت خلفه. متابعة للإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه مسألة قد اختلف فيها السلف فيكون فيها سعة. وبعض أهل العلم يقولون لا يقنت خلفه ولكنه يصلي خلفه، وإذا قنت الإمام يسكت ولا يقنت. وعندي أنا في الراجح أن في المسألة تفصيلا، فإن كان المأموم يعتقد أنها بدعة، أن القنوت بدعة، فإنه لا يقنت مع الإمام، يصلي مع الإمام لكنه لا يقنت مع الإمام، لأنه في اعتقاده أن هذا بدعة فلا يفعل البدعة حتى لو كان خلف الإمام. أما إذا كان يعتقد أنه خلاف السنة ولا يصل عنده بحسب بحثه العلمي إلى كون الأمر بدعة، فإنه يقنت مع الإمام، يقنت مع الإمام. الشاهد يا إخوة، هذا فقه عظيم في فقه المنهج السلفي. إذا اختلف السلف عندنا أمران: ما الذي نعمله؟ قلنا لا يجوز إحداث قول ثالث، يجوز الجمع بين القولين بأقوى ما فيهما، إذا أمكن الجمع وجب، إذا لم يمكن الجمع وجب الترجيح، انتهينا. اختلاف السلف يجعل في الأمر سعة من ناحية القلوب والاجتماع ومن ناحية الاتباع في العمل. الحالة الثالثة ألا نجد كلاماً للسلف في المسألة. نحن اتفقنا يا إخوة أن السلف هم الصحابة، ثم أتباع التابعين هم أشرف وأعلم من اتبعهم بإحسان. التابعون ثم التابعون هم أشرف وأعلم من اتبعهم بإحسان، ثم أتباع التابعين الذين وافقوا الصحابة يلون التابعين في هذا الشرف. طيب لم نجد، نريد أن نفسر الآية فلم نجد أثراً صحيحاً منقولاً عن الصحابة ولا عن التابعين، أو نريد أن نشرح الحديث فلم نجد ذلك، أو نريد الحكم فلم نجد ذلك، فما الواجب علينا في منهج السلف؟ أن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا باتباع السلف. إذا لم نجد قولاً للسلف نرجع إلى أتباع السلف، إذا لم نجد قولاً للسلف نرجع إلى أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا كان ذلك كذلك فمن هو السلفي؟
كم الساعة؟ 9:38. يبقى دقيقتان على شرطنا.
إذا كان ذلك كذلك فمن هو السلفي؟ ومن هم السلفيون؟ السلفي هو الذي يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، فيأخذ بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يجد لهم فهما فإنه يأخذ بفهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. والعبرة بالحقائق يا إخوة، العبرة بالحقائق. فمن زعم أنه سلفي اليوم، كثير من الناس يزعمون أنهم سلفيون، بل في أوج ظهور السلفية وقوتها في زمن الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، لما كانت السلفية هي الظاهرة على الأرض بقوة، جاء من ألف فقال إن حسن البني سلفي، حسن البنا سلفي، حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين قال إنه سلفي، لأن السلفية هي الرائجة في ذلك الوقت وبقوة. وتجدون اليوم من يكتب في الإنترنت أبو عبد الله السلفي، أبو عبد الرحمن السلفي، وإذا نظرت في كلامه وجدت أنه من التكفيريين الأقحاح، وهذا كثير. فبعض الإخوة إذا فتح وجد فلان السلفي يرتاح ويقرأ ويقول هذا كلام السلفيين، هذا أبو عبد الله السلفي ذكر هذا. يا إخوة ليست العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. فمن زعم أنه سلفي عرضنا قوله وفعله على ما كان عليه الصحابة، ومن ثم ما كان عليه التابعون وأتباع التابعين وأتباع التابعين. فإن صدق ذلك العرض قوله فهو السلفي، وإن كذبه العرض فهو خلفي وإن تسمى بالسلف. هذه قضية واضحة يا إخوة؟ طيب، هل تلزم النسبة إلى السلفية؟ هل يلزم الإنسان أن يقول أنا سلفي؟ وهل يذم إذا قال أنا سلفي؟ يعني عندنا طرفان، هل تلزم النسبة إلى السلفية؟ يعني هل يلزمني أنا في إندونيسيا أن أقول أنا سلفي وأنا السلفي، أو أقول في ماليزيا، أو أقول في 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 سنغافورة، أو أقول في أي مكان أنا السلفي؟ هل هذا واجب لازم للسلفية أو لا؟ والجواب أن هذا لقب تشريف وتمييز، لقب تشريف وتمييز، وليس هذا بلازم، وإنما اللازم هو سلوك المنهج. فمن سلك المنهج فهو سلفي، لكن لا يلزمه أن يتسمى، لأنه قد يكون المصلحة أحياناً أن لا يتسمى، قد يكون في بلد مثلاً يشدد على السلفيين لسوء فهم للسلفية، ما يلزمه أن يتسمى، لكن يلزمه ماذا؟ أن يسلك المنهج. يدل لهذا يا إخوة أن لا نجد هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ما نجد أنه في زمن الصحابة كان الصحابة يقول سلفي أو من أهل السنة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يحتاجون إلى تمييز، كلهم سلفيون وكلهم أهل السنة والجماعة. إنما صار التلقب بهذا لما وقعت الفرقة وحصلت الفتن، فاحتاج أهل الحق إلى ما يميزهم عن غيرهم، فكان من الألقاب الشريفة السلفية. سيأتي إن شاء الله ألقاب أهل السنة والجماعة، ألقاب السلفيين الشريفة، سنتكلم عنها ونبين أسبابها. كان من ألقابهم الشريفة السلفي، فهم يتسمون بهذا ولا عيب كما سأذكر في الجانب الثاني إن شاء الله، لكن هذا ليس بلازم، ليس بواجب، وإنما هو لقب تشريف وتمييز. آخر عنصر أختم به مجلس اليوم، وغدا إن شاء الله في مجلس الأول في الأربعاء نكمل إن شاء الله هذه المباحث المهمة المفيدة. هل تنسب السلفية إلى شخص بعينه؟ هل تنسب السلفية إلى شخص بعينه؟ والجواب القطعي لا، فإنها لا تنسب إلا إلى السلف والسنة، لا تنسب إلا إلى السلف والسنة، والسلفية واحدة عند جميع علماء أهل السنة وعلماء السلفيين. فانتبهوا يا إخوة، لا توجد سلفية بازية ولا توجد سلفية ألبانية ولا توجد سلفية وادعية ولا توجد سلفية عثيمينية، كل علمائنا على السلفية التي تنسب إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم والسنة. ونسبة السلفية إلى شخص خطأ كبير، وينسبها أناس إلى أشخاص أو أماكن من أجل التنفير منها، انتبهوا يا أخوة، تجد بعض الناس الآن يقولون هذه سلفية، سلفية سعودية، وهذه سلفية أردنية، وهذه سلفية مصرية. ما ينسب إلى الأماكن لا يخلو من حالين، إما أنه منهج الصحابة فهذا في نسبته إلى الأماكن خطأ عظيم، لأن الذي في السعودية والذي في الأردن والذي في مصر والذي في أمريكا يجب أن يكون واحدا، لأن منهج الصحابة رضوان الله عليهم واحد. وإما أن يكون مخالفا لما كان عليه الصحابة ومن تقدم من العلماء فتسميته سلفية خطأ. السلفية يا إخوة كما قلنا أمس لا تتعدد ولا تتشطر، يعني تنقسم إلى أجزاء، السلفية واحدة. لكن الذين ينسبون السلفية إلى الأماكن إما أنهم مغرضون يريدون التنفير من هذه السلفية فيقولون هذه سلفية السعودية، يعني يتركها. هذا الذي ياتي عن ابن باز وابن عثيمين والفوزان والحيدان هذا اتركه لان سلفية السعوديين. هؤلاء مغرضون يريدون ضرب السلفية وتفريق السلفيين. واما انه مخطئ في النسبة الى المكان لأنها سواء، الذي في مكة هو الذي في عمان، الذي المنهج السلفي الصحيح هو واحد. وإما أنه مخطئ في تسميتها سلفية. لو جاءنا شخص قال يا أخي لا أنا أرى وهذا واضح وهذا الإثبات الذي في الأردن غير الذي في السعودية، هذا موجود مختلفة، نقول إذن واحد ليس هو السلفية، واحد منهما ليس هو السلفية، لأن السلفية واحد. ونحن يا إخوة لا نتكلم في المسائل الفقهية وأحاد المسائل، نحن نتكلم في ماذا؟ في المنهج، نتكلم في يعني المنهج. كذلك النسبة إلى الأشخاص نفس القضية في النسبة إلى الأماكن، يقولون هذه سلفية ألبانية، هذه سلفية بازية. نقول الذي يقول هذا إما مغرض يريد أن يفرق بين السلفيين، حتى الذي يحب الشيخ الألباني رحمه الله خلاص يقول أنا ما أسير مع الشيخ ابن باز وابن عثيمين لأن سلفيتهم غير سلفية الألباني، والذي يحب الشيخ مقبل يقول أنا ما أسير مع الألباني ومع هذا لأن سلفيتهم غير سلفية، يريدون ضرب السلفية، هؤلاء مغرضون. وإما أنه مخطئ في النسبة إلى الشخص، لأن هذه السلفية نسبة إلى السلف، الذي عند الألباني بن باز بن عثيمين هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، ولا ينسب إلى العلماء بأعيانهم، ولكن نقول الشيخ الألباني سلفي والله إنه سلفي، الشيخ بن عثيمين سلفي والله إنه سلفي، الشيخ بن باز سلفي والله إنه سلفي، الشيخ الوادعي سلفي والله إنه سلفي، لكن لا نقول سلفية الألباني سلفية بن باز. هل يمكن أن يكون مخطئاً في تسميتها سلفية؟ نقول أما العلماء المعروفون بالسلفية فما يمكن، كلهم على السلفية والحمد لله، العلماء المعروفون بالسلفية، ولكن النسبة لهم خطأ. النسبة لهم خطأ. بقي شيء خطير جدا، وهو تقسيم السلفية إلى سلفية المتقدمين وسلفية المتأخرين، وهذا شيء جديد الآن في الساحة. ما يأتيك يخالفك في السلفية، لا، نعم يجب اتباع منهج السلف ويجب ويجب ويجب، ولكن هناك فرق بين سلفية المتقدمين وسلفية المتأخرين. ما ضابط المتقدمين عندهم والمتأخرين؟ أنا أتكلم عنه. ما قبل شيخ الإسلام بن تيمية هذه سلفية المتقدمين، ومن شيخ الإسلام بن تيمية إلى يومنا هذه سلفية المتأخرين. يريدون أن يوهموا الناس أن الذي عليه مشايخنا اليوم ومن قبلهم إلى شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بن القيم بن تيمية، هذا يخالف ما كان عليه المتقدمون. والنتيجة ماذا؟ أن الذي نعيشه اليوم ليس سلفية، وهذا منهج خبيث موجود الآن في الساحة. يا إخوة، كما قلت لكم البارحة، السلفية سلسلة محكمة من زمن الصحابة إلى يومنا، ليس هناك سلفية للمتقدمين وسلفية للمتأخرين. من خالف ما عليه المتقدمون فهو ليس من السلفيين، ولا أعلم أحدا من علماء وأعيان السلفية يخالف ما عليه المتقدمون من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، بل هم مجاهدون في تقرير ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. لعلنا نقف عند هذا الموطن، ونحن الحقيقة ما التزمنا بشرطنا، كان المفروض أن نقف يعني كما قلنا قبل 20 دقيقة من نهاية الدرس، لكن لأن البحث الأخير احتاج إلى يعني ختمه، وهو مهم جدا لأنه يتعلق بما يثار في الساحة. طبعا أنا لم أنسى الجزء الثاني، وهو قضية هل يعاب الإنسان بانتسابه للسلفية، هذا سأتكلم عنه إن شاء الله في بداية الدرس غدا إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف هنا، وإذا كان هناك بقي 6 دقائق. لا لا، أنا أتكلم عن المصطلح، نتكلم عن السلف، منهج السلف. نعم، أما قضية المتقدمون والمتأخرون هذه قضية أنشئت لضرب الشيخ الألباني. نعم، لا أنا ما نتكلم عنها. لا، هذه مسألة أخرى كنا ذكرناها سابقا، تعرض على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فمن وافق هذا. الشيخ عبد الرحمن يسأل عن مسألة أنا أشرت إلى أصلها، وهو أنه الآن نجد يعني السلفية التي تضاف إلى أشياء، فيقال السلفية الجهادية، السلفية التكفيرية. السلفية هي السلفية بدون إضافة، بدون إضافة. وكما قلت لكم، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. بل أنا دائما أقول لا يجوز تقييد السلفية، بل يجب إطلاقها. وإذا وجد القيد فهناك خلل، إما خلل كلي وإما خلل جزئي. إذا وجدت يقول السلفية الجهادية، هنا خلل، هذه ليست سلفية. السلفية التكفيرية، هذا خلل، هذه ليست سلفية، وهكذا. وعندنا ولله الحمد منه يعني السلفية ليست أمرا فيه ضباب، السلفية واضحة مثل الشمس كما ذكرنا في المنهج، ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني في المسألة الفرعية التي تكلمت عنها، يقول لو سمحت أن تبين عدم المنافاة بين اعتبار الخلاف وبين الحكم على الرأي المخالف بالبدعة في قضية القنوت المستمر في الفجر. الأخ ما فهم فرق بين أن نحكم على الرأي المخالف وبين أن نحكم على الفعل من حيث هو فعل. الفعل من حيث هو فعل قد أصل أنا إلى أنه بدعة وأرى أنه بدعة، بمعنى أني لو فعلته لكنت مبتدعاً عندي. وأما الرأي المخالف يعني بالنسبة لمخالفي فأنا لا أصفه بكونه بدعة، لا أصفه بكونه بدعة، بل قد يرى بالأدلة أنه هو السنة، وأنا أعذره في هذا الأمر. إذن يجب أن نعرف الفرق يا إخوة بين وصف الفعل أو القول من الناحية العلمية وبين وصف الفاعل أو المخالف أو الرأي المخالف. يعني مثلا قد يرى بعضكم أن القبض بعد الركوع بدعة، قد يرى بعضكم أن القبض بعد الركوع بدعة، فلا يجوز له أن يقبض بعد الركوع، لأن لو قبض بعد الركوع لفعل بدعة. لكن أنا أرى أن القبض بعد الركوع سنة، وهو السنة، هكذا أرى وهكذا أقرر. أنت لا يلزمك أن تقول إنه سنة، لك أن تقول إنه بدعة، لكن ليس لك أن تحكم على فعلي بأني فعلت بدعة وأني مبتدع، بل أنا على السنة بحسب اعتقادي وبحثي في المسألة، وأنت ترى أنها بدعة. وقد يكون هناك قول ثالث وهو موجود يرى أن القبض خلاف السنة، القبض بعد الركوع لا يصفه بكونه بدعة لكن يصفه بكونه خلاف السنة. يعني وهذا عند الفقهاء، إذا قيل خلاف السنة يعني أن فعله أولى من تركه. يا إخوة انتبهوا، إذا قيل خلاف السنة قد يعنى ما يقابل البدعة، وقد يعنى أن فعله أولى من تركه، فإذا قيل خلاف السنة فتركه أولى، والأولى هو فعل السنة. مثل القبض، بعض العلماء كالألباني رحمه الله يقول القبض بعد الركوع بدعة، وبعض العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله يقول القبض بعد الركوع سنة، وكذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقولون القبض بعد الركوع سنة. ومن المشايخ من يقول إن القبض خلاف السنة، هنا لا يقابل السنة البدعة، لا، وإنما السنة التي الأولى أن تفعل. فهذه قضايا يعني مهمة في فقه الخلاف الفقهي. يقول الأخ سؤالنا استغربه بعدما قررنا وكررنا، هل نقول إن الحجاج بن يوسف من السلف؟ بأي اعتبار تدخله في السلف؟ بالاعتبار العام ما يمكن أن يدخل، بالاعتبار الخاص ما يمكن أن يدخل، إلا باعتبار خرج عن المعنى الاصطلاحي الذي قررناه، وهو أنه تقدم. وعلى هذا حتى فرعون من السلف لأنه تقدم. الحجاج بن يوسف يا إخوة لا يدخل في المعنى العام، لأن قلنا إن المعنى العام للسلف كل علماء السلف الذين تقدمونا، يعني علماء أهل السنة الذين تقدمونا. قلنا الشيخ الألباني رحمه الله، بن باز بن تيمية، محمد عبد الوهاب بن تيمية، بن القيم، أحمد بن حنبل، الشافعي، إلى الصحابة رضوان الله عليه. والحجاج بن يوسف ليس من علماء أهل السنة والجماعة. وبالمعنى الخاص السلف هم الصحابة، ثم أتباع التابعين على ما رجحنا نحن أشرف من اتبعوهم بإحسان ممن وافقهم، التابعون ثم أتباع التابعين. والحجاج بن يوسف لا يدخل في هذا القيد. فالمفترض أن الذي قررناه خلاص ما يحتاج الإنسان معه إلى مثل هذا السؤال، لأن الأمور واضحة في الذهن والواقع. هذه نقطة سنأتي إليها إن شاء الله، وأي مسألة أسباب الاختلاف بين السلفيين سنأتي إليها إن شاء الله، ونذكر يعني الاختلاف أصلا هل هو جائز أو غير جائز، وإذا كان جائزا يعني في أحوال ما هي أسبابه. هذه نقطة من أهم المباحث التي سنتطرق إليها إن شاء الله. يقول الأخ: هل يجوز لنا أن نأخذ بالقول المرجوع عند السلف؟ لا يجوز للإنسان الذي ظهر له رجحان قول أن يأخذ بالقول المرجوح إلا إذا كان في غير الواجبات والمحرمات. يا إخوة، في الواجبات لا يجوز لك أن تأخذ بالقول المرجوح، لأن هذا تشهي، ومن الواجبات الشروط. يعني يا إخوة، واحد ظهر له، طيب بس أختم السؤال هذا، واحد ظهر له أن الراجح أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، أن الراجح أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، وجد امرأة أحبه يريد أن يتزوجها، ولكن أباها يرفض أن يزوجه، وقال: أنا أخذ بالقول الآخر، يجوز النكاح بلا ولي. نقول: حرام، لا يجوز لك ذلك. في باب الواجبات والمحرمات لا يجوز للإنسان أن يأخذ بالقول المرجوح، يجب عليه أن يعمل بالراجح. أما في غير الواجبات والمحرمات فالأفضل له أن يعمل بالراجح، الأفضل له أن يعمل بالراجح. وأضرب لكم مثالا: إنسان ظهر له أن السنة أن ينزل على يديه قبل ركبتيه في الصلاة في السجود، فالأفضل له أن ينزل على يديه، لكن هل يجوز له أن ينزل على ركبتيه؟ نعم يجوز، لأن هذا ليس في باب الواجبات والمحرمات، ولكن الأفضل له أن يفعل. كذلك مثلا المرور بالمسجد من غير إرادة الصلاة مكروه عند جماهير العلماء، أن تدخل من باب لتخرج من الباب الثاني، ما تريد أن تصلي في المسجد، هذا مكروه عند جماهير العلماء. طيب، ما هو الأفضل لي إذا جيت عند المسجد؟ أن أدخل من الباب وأخرج من الباب الآخر، أو أدور حول المسجد؟ الأفضل أن أدور حول المسجد أتجنب المكروه، لكن لو دخلت هل آثم؟ الجواب لا، يجوز مع الكراهة، والأفضل لي ألا أفعل. إذن يا إخوة، هذه قضية مهمة جدا. القول الراجح إذا كان في باب الواجبات وباب المحرمات يجب العمل به ولا يجوز العمل بالمرجوح، إذا كان في غير باب الواجبات والمحرمات فالأفضل هو العمل بالراجح. لعلنا نكتفي بهذا، والأوراق نأخذها، وبعض الأسئلة أكيد أنه سيأتي إن شاء الله في الدروس يأتي جوابه، وبعضها نجيب عنه في يعني أثناء اللقاء المفتوح إن شاء الله، والله أعلم. نختم هذا المجلس إلى الساعة 10:30 إن شاء الله، حيث نبدأ المجلس الثاني بالكلام عن فرق معاصرة مخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.